أرجو أن نحيا قلوبنا ورؤوسنا عنا من رب. يا ربنا مرة أخرى نأتي إليك واثقين يا رب في قلبك المرحب بنا دائما، وفي حبك الذي يجعلك تعلمنا دائما. ما من مرة يا سيد سألك تلاميذك لكي ما تعلمهم ولم تجبهم طلبهم، لكن في كل مرة كنت على انفراد توضح لهم، قلت لهم مرة أعطي لكم أن تعرفوا. شكرا لك من كل القلب، ونحن أمامك نشتاق إلى تعليمك، فتنازل وكلمنا وأجب يا ربنا بإرشاد روحك عن أسئلتنا. لك يا سيد كل الحمد. الحياة أحبائي دورت في العهد الجديد عشان ألاقي خدمة خاصة بالشباب، ولقيت خدمة واحدة بس، جت في سفر الأعمال أصحاح 5، إن لما وقع حنانيا وسفيرة ميتين الشباب هم اللي شافوا. فإذا كنا عايزين خدمة خاصة بالشباب في كنيسة الله، فهي إنه يعني الخدمة اللي تقدموها للشيوخ هتقدموها لهم بعد ما ينقضوا مش في حياتهم. أعتقد يا أحبائي، أعتقد إنها فكرة غريبة كل الغرابة على الكتاب، إني أقول دور الشباب في كنيسة الله. فكرة شاذة وأرجو أن نرفضها. يعني إيه دور الشباب في كنيسة الله؟ وكأن الشباب ليسوا هم كنيسة الله. الشاب هو واحد من كنيسة الله، وقد يكون معلم في وسط كنيسة الله، وقد يكون راعي في وسط كنيسة الله، وقد يكون واعظ في وسط كنيسة الله، وقد يكون قائد في وسط كنيسة الله. لقد كانت مساوس شابا، وقال له الرسول صراحة: لا يستهن أحد بحداثتك، ولا يمكن أن يقول له حداثتك وهو ليس شاب. وقال الرسول لتيتوس: لا يستهن بك أحد، ولا يمكن أن يقول له لو لم يكن تيتوس شاب. وإني أعتقد أن أنسيموس الخادم كان أيضا شابا، وإني أعتقد أن عمل الله في مراحل كثيرة اعتمد في المقام الأول على الشباب. إذن أحبائي، ليس الشباب شيئا زائدا على الكنيسة نبحث لهم عن دور فيها، لكن الشباب هم عناد كنيسة الله. وإذا كان بسبب خطأ فينا شعر الشباب وسطينا أنهم حاجة زائدة، فعلينا أن نراجع هذا الأمر، لأن ده أمر في منتهى الخطورة. الخطأ من جانبين، الخطأ من جانب الشيوخ ومن جانب الشباب. الشباب اللي شعر أنه خدمة الله ما يقومش بيها غير الشيوخ، ده فكر الشباب. أكرر مرة أخرى، قد يكون المعلم شاب، قد يكون الراعي شاب، قد يكون نائب الرسول شاب، نائب رسول لكنه كان شاب، والرسول قال له مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. أشار أن أحد قدام الرب الأفاضل تفرغ لخدمة الرب وعمره 19 سنة، كان معلما قديرا في كلمة الله. واحد قدام الرب الأفاضل كتب كتابا قبل أن يتم 20 من عمره. إذن يا إخوتي، هي بدعة أن احنا نقول دور الشباب في كنيسة الله. الشباب هم كنيسة الله، هم أعضاء الجسد، وزي ما الله قسم لأعضاء الجسد مواهب قسم لهؤلاء الشباب، بغض النظر هم شباب ولا كبار، بل بالعكس. إني لا أعتقد أن الرب يعطي موهبة كموهبة المعلم لواحد عدى سن 40 ولا 50. من أين سيأتي بالطاقة لكي يحصل ويبحث ويفحص ويدرس ويجتهد؟ لكن الرب يعطيها لشاب صغير أمامه اللي عمره متسع لكي يكون عنده من الطاقة ما يعينه على أن يمارس هذه الخدمة. الخدمة بصفة عامة تحتاج لقوة الشباب، تحتاج لصح وأذهان الشباب. قال الرسول عن الأشياخ في كنيسة الله، يقول لك يدخل لهم أنهم يكونوا صاحين. الشباب مش محتاج التعريب لأن لسه ذهنه صاحي واعي. إذن يا أحبائي، الشباب هم أعضاء في جسد المسيح، لهم ذات المواهب وعليهم نفس المسؤوليات. هو عضو، وما يطلب من العضو مطلوب من الشاب، وكل الامتيازات التي للعضو موجودة للشاب. الخطأ من الشيوخ هو أنه عندما يبدأ الشاب يمارس خدمته يقينا سيشوبها شيئان. الشيء الأول هو أنها تتناسب في طريقة تقديمها ربما مع جيله وعصره، مع طابعه كشاب. وعلى الشيوخ أن يميزوا بين الخدمة في جوهرها وفي شكلها. الجوهر هو أن الخدمة تقدم للرب بغرض نقي وقصدها تمجيد المسيح. ربما الشكل يختلف عن الشكل الذي تعود عليه جيلنا من 30-40 سنة. مش معنى كده أن الخدمة مرفوضة. أحيانا بنستسهل قبول الخدمة طالما تقدم في الشكل الذي تعودنا عليه. لكن مش هو ده المقياس اللي بنحكم على الخدمة. المقياس اللي بنحكم على الخدمة مش إنها زي اللي احنا تعودنا عليه ولا لا، لكن هل هي صحيحة أم لا؟ هل هي لمجد الرب أم لا؟ هل هي تبني وتنفع أم لا؟ ده جوهر الخدمة. أما الشكل فمتغير، الأسلوب متغير، طريقة ممكن تكون متغيرة. علينا أن نفتح قلوبنا ونحكم على الخدمة عندما تأتي من الشباب في جوهرها مش في شكلها. الأمر الثاني أن خدمتهم بلا شك يشوبها في البداية شيء من عدم النضوج. مش ممكن أبدا الشاب لما هيبدأ يمارس موهبته في أي مجال من المجالات سيمارسها بدون أي أخطاء. فين سنة في الحياة حد؟ فين ما يقبله المنطق والعقل؟ مستحيل شاب هيبدأ يخدم ومش هيكون ليه أخطاء. يا ترى ما هو موقفنا تجاه الأخطاء عندما تبرز من الشباب؟ هل ترفض خدمتهم مجرد أنه شابه بعض الأخطاء؟ هذا هو التصرف الجسدي والذي ليس بحسب فكرة الرب. لكن الكتاب علمنا قائلا شجعوا صغار النفوس. الشاب لما هيبدأ محتاج تشجيع، والشاب محتاج توجيه، محتاج خدمة الأساقفة التي توجهه وتقوله ده صح وده غلط، لو عملتها بالطريقة دي يكون أفضل، لو عملتها بالشكل ده يكون أحسن. أتذكر وأنا في بداية العشرينات بدأت أخدم الرب وكشاب لي انفعالاتي وجهلاتي، وأتذكر أني في وقت من الأوقات كنت في غاية العنف. وبالطبع لما بفتكر اللي أنا كنت بقوله وبعمله بشكر الرب جدا لأجل الإخوة اللي احتملوني وصبروا علي. لكن ما انساش أبدا إن أحد الرعاة الأفاضل بكل محبة اقترب مني وقعد معايا واداني مقدمة طويلة عريضة قد إيه هو بيحبني، قد إيه هو فرحان، قد إيه هو بيصلي لي كل يوم، قد إيه هو بيشكر الرب لأجلي، قد إيه قد إيه شجعني ورفعني في السماء. وبعد كده قال لي بس تحب النصيحة؟ قلت له يا سلام، وأنا لاقي حد ينصحني ويفهمني. قال لي الإخوة لما تيجي تكلمهم عندهم حاجتين مش حاجة واحدة، عندهم قلب وعندهم ضمير، لأنه كان في راعي، كان في واحد أسقف بيلاحظ وبيوجه، بيشوف إن الخامة كويسة بس تحتاج إلى تعديل، بيشوف إنه ماشي صح لكن محتاج تظبيط. مفيش إهمال وتجاهل لكن تشجيع وتظبيط. هذا هو دور الشيوخ يا أحبائي، اللي أرجو إن الرب يفتح له. انتوا ما تزعلوش مني، رايحين، انتوا ماشيين، وفي اعتقادي الشخصي اذا كرستم كل طاقاتكم وخدمتكم لانجاح الشباب هذه الخدمه الحقيقيه. يعني لو الشيوخ يجوا الاجتماعات وكل همهم انهم ينموا الشباب، يدربوا الشباب على الخدمه، يعلموهم درس الكتاب، اعتقد ان هي دي الحاجه العظيمه اللي ممكن يعملها. ما قيمه ان احنا نيجي كشيوخ علشان نستمتع احنا؟ طب ما احنا استمتعنا كتير، طب طول عمرنا بنتوعد. ده انتوا عندكم رصيد من الوعظ 50-60 سنة فات. خلوا بقية العمر احنا نحاول ان احنا نشجع شباب يكونوا عماد كنيسة الله في الايام اللي جاية. اذا تأمل رب الشيخ بيجي فاكر بس كل اللي عليه يعمله ان هو يوعظ ويحضر الاجتماع انه يصلي خلاص. ليه ما تتحولش اجتماعات درس كتاب ويبقى الغرض بتاعها اساسا هو الشباب، ان الشباب يشارك ويتعلم ويسأل ويفهم. اقتربت مني احدى الشباب في الأوتوبيس وإحنا راجعين من المؤتمر وقال لي أنت بتلومنا علشان ما بندرسش كلمة الله. أدرس الكتاب إزاي؟ أدي أنا مرات رحت أحضر اجتماع درس الكتاب لقيت بسمع 4-5 وعظات. أنا عندي سؤال في الآية عايز أفهمه، كل الكلام اللي اتقال كبير عليه وأنا مش أنا عايز أسأل، محدش مستعد يجاوبني. ليه ما تخصصش الاجتماعات يا أحبائي للاهتمام بالشباب، تدريب الشباب على درس كلمة الله، إعطائهم الفرصة لكي يسألوا؟ يقينا مش بقول البنت تقوم تسال، لكن لو في مجال مفتوح ومشجع للشباب اللي يقوم يسال في الاجتماع، الشاب اللي من سنها اكيد كان هيسال سؤالها وهيسال سؤال لا يخطر على بالك انه ممكن يكون ده مسار تساؤل. لكن الشاب لما بيقرا عنده تساؤلات ما بيجيش على قدها. اتمنى احباء عند الشيوخ ان يكون غرض الاجتماع هو بنيان الشباب اللي هيحل محلنا وهيحمل الشهاده، وهو ده اللي هيستخدمه الرب. وتدريب الشباب من السن الصغير على الخدمه في خلال سنوات قليلة بيبقوا أطفال والرب يدينا رجال بحق يخدمون. أما للشباب فأقول برضو عليكم خطأ إنكم مستنين اللي يدعيكم للخدمة، مستنين اللي يعزمكم على الخدمة، فاكرين إن الخدمة دي حاجة يعني منحة يجود بها الإخوة على من يرضون عليه، يعني لو مرضي عليه يتعطف عليك لو يدونه هدية إنهم يخلوه يخدم. أرجو إن الكلام اللي الرب كلمنا بيه النهاردة تعرف إن الخدمة دي مسؤولية عليك، وإن الرب بيأمرك إنك تخدمه، وإن الخدمة مش حاجة رفاهية ولا حاجة زيادة، وإنت اللي تقحم نفسك وترمي نفسك. كان الوالد الراحل عم برسوم يقول الخدمة رمي جدل، إنت اللي تدور على الخدمة وإنت اللي تجري على الخدمة وإنت اللي تحاول تشوف الخدمة، بس نفس الوقت تكون فاتح قلبك للتصحيح والتوجيه. إذا عملتها بشكل غلط وجي حد يقول لك خلي بالك يا حبيبي هي تتعامل كده، تقول حاضر وتصلي وتشوف الرب عايزك تتصحح ازاي، ومش عيب انك تغلط وانت صغير وتتصحح. ارجو ان الرب يدي حماس للشباب انه يتحمل مسؤوليته، ويدي حكمه للشيوخ لكي يحتضنوا ويدربوا ويعلموا، فتصبح الكنيسه بحق شهاده لها مستقبل وليست شهاده تتكلم دائما عن الماضي. اكتفي بكده بالنسبه للشباب، وأختم باللي بدأت به، خدمتكم هي كل الخدمات في كنيسة الله. شوفوا بس يعني ما ينفعش تبقى أصبع بس، ده لو يعني عايز ما ينفعش تبقى شيخ، لكن كل المواهب كل الخدمات، أنت عضو في جسد المسيح تستطيع أن تمارس أي خدمة إذا كان الرب ادالك الموهبة بتاعة هذه الخدمة. أمين. إذا كان عندكم أي تساؤل في اللي فات أو دلوقتي أنا مستعد. يعني خلاصة اللي بيقوله أنت لقائي أنه الشباب بيحجم عن خدمة الكلمة أو ملهوش في خدمة الكلمة لأنه ما تدربش من صغره على أنه يواجه الإخوة ويتكلم إليه. ده خليني بس أسأل سؤال أو أجاوب على سؤال ممكن يتسأل، هل خدمة الكلمة يا أحبائي بمعناها الواسع قاصرة على الموهوبين فقط؟ أعتقد لما يقول لنا الكتاب عزوا بعضكم بعضا ابنوا أحدكم الآخر، تفهمنا يا جماعة أنه كلنا لازم يكون عندنا قدرة على أن نكلم أحدنا الآخر من كلمة الله. والكنيسة في بنيانها بعضها لبعض شركة مؤمنين مع بعض، كل من تعلم شيء من الرب بيعمل إيه؟ يقدمه لإخوات. فمش لازم الشاب يكون عنده موهبة خدمة الكلمة علشان يقدر يتكلم، لكن على الأقل يتدرب على أن يواجه الآخرين ويقول لهم شيء هو تعلمه من الرب. السؤال أين المجال؟ أنا أعتقد أن المجال ممكن يكون في حاجات نستحدثها زي ما بيقول أخ إبراهيم في اجتماع الجمعة، نعطي فرصة للشباب أن يقدم تأمل 10 دقائق في شمانة. في اجتماعات الشبان يتدرب الشباب على أن كل واحد لازم يشارك بشيء، والمهم كمان يا أحبائي أن يفسح المجال في اجتماع درس الكتاب. لابد في اجتماع درس الكتاب أن الشباب يسأل، ولازم نديله فرصة أن هو يسأل. لكن إذا كان واحد بيقوم يتكلم في اجتماع درس الكتاب ربع ساعة أو ثلث ساعة متصل، فين الفرصة؟ لو في 4 موجودين وجايين درسين وعايزين يقول وكل واحد يتكلم ربع ساعة، أدي الساعة خلصت أدي الاجتماع خلص. لكن لو بنشرح آية وبعدين بنقول للشباب عندكم سؤال، احنا في اجتماع كليوباترا كتير نقول فين أسئلة الشباب، نوقف نوقف الاجتماع عشان نشجعه لو نسأله. طبعا بصعوبة بعد سنين من عدم التعود، لكن شوية شوية بيبدأوا يشاركوا. أعتقد أن دي فرصة للشباب أنه يشارك. وأتذكر أني أول مرة خدمت في اجتماع إخوة كان في اجتماع الإخوة في كنيسة رابع، قمت أنا بتراعش في مكاني اجتماع درس الكتاب، وقلت بالضبط يمكن 4-5 عبارات فعلا نزلوش عن 3 دقائق، وعرفت طبعا ورحت قاعد. لكن بعد كده الإخوة شجعوني مرة واثنين، وكان البداية بركة أن الرب يشرفني بإني أخدم. إنزال الشباب بأنهم يشاركوا في اجتماعات درس الكتاب، ولأن دي اجتماعات الكنيسة، دي الاجتماعات اللي الرب بيبقى فرحان بيها، حيث الكنيسة مجتمعة وكلهم بيواظبون بنفس واحدة على تعليم الرسل. فالشباب يشارك ويسأل، مش بس يسأل، لو عنده فكر معين يقوم يشارك بيه ما تخجلش، وإذا قال فكر خاطئ يصححه، وأنت تكون عندك استعداد تقبل إنك تصحح. وأنا ما أعتقدش إن شبابنا يعني مخهم قفل بحيث إنك لو صححت له حاجة هيتضايق. فيبقى مشاركة في اجتماعات درس الكتاب، وكمان نحاول أن نستحدث لهم فرص ندربهم فيها على مواجهة الناس ليتكلموا بكلام الله. سؤال الأخ فريد موجه للشباب، ليه الشهية مش مفتوحة لحضور اجتماع درس الكتاب وده اجتماع في غالب الأهمية؟ أحب أسمع من الشباب حاجة. يعني أصيغ اللي قاله رامي أنه ما يعطل الشباب أو يجعلهم أحياناً يحجمون عن اجتماعات درس الكتاب، حاجتين بنلفت نظر أحبائنا الشيوخ ليهم أو اللي بيحضروا الاجتماع. الأمر الأول، لتصر كل أموركم في محبة. جو الشد، لو حصل شد بين اثنين في أي اجتماع بيشد كل الحاضرين، وإحنا مش جايين الاجتماع عشان نتشد، إحنا جايين علشان نتعلم ونتبني ونستريح. فنرجع أحبائي، إذا حدث اختلاف في الرأي يكون بروح الوداع. ده مش مناقشة مع بين مؤمنين وبعض، ده الرسول بيقوله لو برز لك مقاومون، يعني جينا هتقاومك، يقول مؤدلا بالوداعة المقاومين. فروح الوداعة إذا ضاعت من الاجتماع يبقى بنقص منه الكلام. يعني لو هقوم أتكلم مع أخويا مش بروح الوداعة، اجتماع وإحنا حاضرين في محضر الرب، أرجو أن الرسالة تكون وصلت إن الشباب بيتعب من الكلام ده. وأساف مرة قال لو كنت أحدث بهذا لغدرت بجيل بنيك. أرجو أن لا نصبر بالشباب، يعني الشيوخ يلاحظوا كل كلمة وكل تصرف عشان ولادنا. لكن من ناحية تانية أرد على النقطة دي بالنسبة للشباب، فأظنونا ككلتشر مصرية لن نتعود على قبول الرأي الآخر، وأنتوا نفسكم كشباب بتعانوا من الحكاية دي. ربي دينا نعمل قلب المفتوح انه الاختلاف في الرأي ده شيء طبيعي، ولما اختلف مع اخويا في الرأي انا محتاج اتعلم واخويا كمان محتاج يتعلم، وما فيناش حد يعني وصل للكمال. لما هنتعود على قبول الرأي الاخر مش هيبقى فيه الشدة النفسية لمجرد ان فيه اختلاف في الرأي. انا اعرف بعض الاخوة كنت اختلف معهم في الرأي، يعني بعد ما اختلف معاه في الرأي انا ايه كده زي ما اكون خايف انه هو يسلم علي او يقرب مني، في حين ان انا مش حاسس ان كان في اي حاجه. يعني بعتبر ان الاختلاف في الراي شيء طبيعي جدا لازم يحصل يا احبائي، شيء طبيعي، احنا كل واحد فينا مخه غير الثاني وممكن نفكر بطرق مختلفه، والاختلاف في الراي يقود الى النمو، يخليني ادرس اكثر وافهم اكثر. فالرب يساعدنا شباب نفهم ان مش هتاخد كره بعض، لكن احنا ما تعودناش ان احنا نكون بنختلف في الراي مع بعض وفي نفس الوقت من غير ما نتشارك. النقطه الثانيه اللي بيوجهها الشباب كرساله للاخوه انهم بصراحة عايزين يلاقوا مادة، يعني ما ينفعش اقرأ آية في افسس واقول فيها كلام ينفع يتقال في اي حتة في الكتاب. احيانا بنحس كده انه يتقال جزء من كلمة الله وبعدين الكلام اللي بيتقال ينفع يتقال في اي حتة في الكتاب. مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيه. في احد اجتماعات درس الكتاب حضرت، قام الاخ يتكلم بتاع ربع ساعة عن اهمية السلوك المسيحي الدقيق. مادة والآية دي كل كلمة فيها جوهرة محتاجة إنها تتفصص وتتفصل. الشباب بيمل في الآخر لما بيلاقيك اللي بتقوله في الآية دي هو اللي بعينه قلته في السفر اللي بعده، هو اللي هتقوله في حتة ثانية. الشباب عايز مادة، وأرجو إن إحنا ندرس ونجتهد وما نعتمدش على اللي عرفناه. روح الاكتفاء روح بغيضة، كتبت كل يوم جديد، واللي قالوا عم ناشد وكتبوا في الكتب من 20 سنة مش بعديها ربنا قال له اختم السفر والنبوة يا ناشد حنا مفيش حاجة جاية بعد كده، لا ربنا هيدي تاني وهينور تاني، ولما هتقرأ انت كدارس لكلمة الله ربنا هينور عليك وهيدينك. لكن ليه بنقرأ بس اللي بنقرأهم ونيجي نقولهم وانتهينا على كده؟ ليه ما نتطلعش الى الرب انه هو مش هقول نجيب تعليم جديد، لكن الآية تنور بطريقة جديدة وتتشرح بطريقة جديدة وتجيب تأثير جديد على كده. دي رسالة بيوجهها الأخ إبراهيم صبري للشباب، يا شباب أنتم مهملين في دراسة الكتاب، وأنا الحقيقة معاه في الحتة دي مع أن أنتم عارفين أنا بحبكم قد إيه، لكن لاحظت أن عندكم ضحالة في دراسة الكتاب. أنا أعرف زمان كان شباب بيبقى في سنكم بيتعلم اللغة الإنجليزية مخصوص علشان يدرس الكتاب، أنتم نشكر ربنا معظمكم بيقرأ إنجليزي والشروحات بالعربي وبالإنجليزي، ادرسوا اكتبوا الكتاب احفظوا الكتاب فكروا في الكتاب. ايش انت عارف الاصحاح قبل ما تيجي؟ فكر شويه، مش هقول لك فكر عشان تيجي توعى سؤالين، فكر انك تزنق الاخوه كم سؤال يا اخي، امسك اقرا الاصحاح وطلع فيه 3-4 أسئلة قول دول انا مش فاهم ما اروح اسال الاخوه في الاجتماع اسالهم، ويمكن الرب يدي اجابات ويمكن انت يدي لك اجابات. الرب انتوا مش واخدين الموضوع بجديه صح؟ مين من الشباب الحلو المخلص يوافقني ان احنا مش واخدينه بجديه؟ انا متشكر منكم، الرب يكافئكم ويبارككم، وارجو انه اول اجتماع درس كتاب يبان ان احنا الرب شفانا من السلبية اللي عندنا ونيجي بجدية عايزين ندرس. السؤال الأول يا سانكي هو أنه في أجزاء في درس الكتاب بتتغطى أو تبص لاقي الخدام يقوم أو الموجودين يعني يتكلموا فيها ونبص نلاقي في آيات مضغطة، أو ده دوركم أنتوا كشباب تقف وتقول لهم من فضلكم الآية دي أنا مش فاهم، الآية دي ما تغطتش، الآية دي ما حدش قال لنا معناها ايه. او احيانا ما بيديكش الرابطه بين الايه واللي قبلها واللي بعدها، قوم اسال قول لهم طب ايه الارتباط دي بدي، انا عايز افهم، عايز اعرف الايه دي معناها ايه. ده هتبقى سؤالك صحيح زيك لو انت قبل ما تيجي قريت الباراجراف اللي هيدرس وكتبت عليه الاسئله. انا اقول لكم على الطريقه اللي انا بدرس بيها الكتاب. انا لغايه النهارده لما بيطلب مني اصحاح في كلمه الله ادرسه، بروح البيت بروح كاتب الاصحاح في ورقه كبيره بالعربي وبالانجليزي، اكتبه كلمه كلمه واقرا مره واثنين وثلاثه، وبعد ما بقرا ابدا بالقلم الاحمر اكتب الاسئله. هنا ممكن يتسال كذا، هنا ممكن يتسال كذا، هنا ممكن يتسال كذا، اطلع لي في 10 15 سؤال ابدا انا احاول اجاوب على الاسئله في ورقه ثانيه، وبعدين ابدا ارجع للشروحات اشوف الاجابات اللي انا جاوبتها صح غلط، في اجابات اكثر، في حاجات اوضح، الاقي روحي في الاخر لميت الاصحاح اللي انا عايزه. انت اعمل كده، اكتب الاصحاح واكتب الاسئله اللي عليه وحاول تفهمهم كويس قوي، وتيجي الاجتماع وانت معاك اسئله اللي الرب جاوبه لك، قوم قول للاخوه في سؤال واجابته تكون كده، واللي ما جاوبه لك اسال الاخوه وخليهم يحتاسوا اجابه عشان يروحوا يذاكروا ويقول لك المره الجايه ويجاوبوا اسئلتك. اما السؤال الثاني عشان تسال بتقول انا ازاي اعرف ان الخدمه دي من الرب؟ انا افضل انك تعمل الخدمه العامه اللي كنا بنقول عنها النهارده. في حاجات كتير الرب عايزك تعملها انت تنفع تعملها وغيرك ينفع يعملها. حط نفسك في جو الخدمه، وانت في جو الخدمه العامه الرب هيشاور لك على حاجه خاصه يقول لك يا سانكي انا عايزك تعمل، انا عايزك تعمل. لكن انت بعيد عن جو الخدمه وبعيد عن التوجه بتاعها والروح اللي تؤدى بها الخدمه والمحبه للرب، ازاي الرب هيقول لك على موهبتك وازاي لمع لك موهبتك وانت بعيد عن الجو ده؟ فخلينا كلنا نبدا بالخدمه العامه، نبني احدنا الاخر، نشجع احدنا الاخر. انت بتكلم الاخوه في التليفون، الشبان زملائك يا سانكي، احرص ان كلامك يكون معاهم كلام روحي، ابنيهم. انتوا بتقفوا مع بعض بعد الاجتماع، انا لو سجلت لكم شريط لوقفه انتوا هتزعلوا خالص، صدقوني مش بعيد اعملها في مره من المرات، خلي بالك عن طريق السي اي اي او عن طريق يعني الاف بي اي بتاع، يعني هتصرف بامانه لو سجلت لكم شريط لوقفه من الوقفات بتاعتكم. انتوا ما بتقولوش كلام قذر، ما بتقولوش حاجه وحشه، بس لو حللت كلمه كلمه باللي انتوا قلتوه دي النفع بتاعها ايه؟ مين استفاد من الكلمه دي؟ مين اتشجع لما سمع الكلمه؟ والشباب نفس الكلام. كتاب بيقول ابنوا بعضكم، كتاب بيقول ان كل كلمه رديه كل كلمه بطاله صنعت عنها. ده كلام للشيوخ ولا للشبان؟ الشبان احيانا بيحس ان الوقفه ما تنفعش من غير هزار، وان الهزار ده هو الحياه. ليه الحياه هي الهزار؟ ليه الحياه هي النكته والدم الخفيف واللطافه والفرفشه؟ هي دي الحياه. انا ما بقولش ان احنا نقفل ونتضايق ونتعب، لكن لما يبقى كله 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 ده، حتى يا اخي لو وجدت عسل كل كفايتك لألا تعمل ايه؟ خلاص تتقيأه، بتبقى يعني تقيلة بعد، بتبقى انت بقى مش يعني دمك خفيف، بتبقى من هزار. وما اعتقدش ان ده شيء يشرفك انك في الاخر تبقى واحد. في حاجات لازم ناخدها بجديه شويه. فالخدمه العامه هتبدا من هنا، خدمه غسل الارجل، انتوا بتتقابلوا مع بعض، بتحكوا في ايه؟ مش كل مره نروح ماكدونالدز، مش كل مره نروح مش عارف ناكل ايه، مش كل مره نروح نتفسح فين، خليها مره نعمل فرصه صلاه. خليها مره نقعد نقرا اصحاح في الكتاب، تعالوا نقعد مع بعض ونقرا الاصحاح اللي هيدرسوه الاخوه بكره في الاجتماع ونشوف الاسئله اللي فيه عشان نقولها لهم بكره. اعملوا اي نشاط روحي. انا كان ليا صديق كان يعمل معايا الحكايه دي دايما، يعدي عليا قبل اجتماع درس الكتاب بساعه. طبعا كانت حاجه مش لطيفه بس كانت شقاوه يعني بتاع الشباب. يقول لي تعالى نقرا الشروحات نشوف الاخوه هيقولوا اللي في الشروحات بالظبط ولا هيقولوا حاجه ثانيه معاك. وللاسف الشديد في مره كان فيه خطا مطبعي في الشرح واتقال في الوعظه بنفس الطريقه. لكن على الاقل كنا بنقضي وقتنا في حاجه مفيده، ان احنا بنقرا الشروحات. بطلنا الشقاوه دي بعد كده طبعا، لكن اتعلمنا ان احنا ننمي احدنا الاخر. يا شباب بركه. انا متاكد انكم بتقابلوا بعض كتير، خدوها بجديه شويه وخلوا اعدادكم مع بعض نافعه ومبنيه، ومن خلال بقى وجودكم في جو الخدمه هتبرز المواهب. وهتلاقوا واحد فيكم في اجتماع درس الكتاب اول مره سال، ثاني مره جاوب، ثالث مره قال تامل، بعد كده نكتشف ان الرب مدينا موهبه خدمه كلمه في وسطه وهكذا. اعرف اشخاص وسطيكم كبار في السن لو كانت اضرمت الموهبه فيهم وهم صغيرين ربما كانوا النهارده معلمين في وسط كنيسه الله، لكن للاسف لانه ما اشتغلوش للخجل لاي اعتبارات اخرى خلص بيوس ما عنده اخذ منه. كانت مرسى بلا شك دوافعها جيدة، كانت تريد أن تكرم الرب، لكنها زي ما بقول ربما شاكلت أهل هذا الدهر، فكانت النتيجة أنها بدل ما تعمل الخدمة بسهولة وببساطة اهتمت واضطربت لأجل أمور كثيرة، بمعنى أنها عايزة تأكل الرب، عايزة تكرمه، غالبا كان كده اللي هي عايزة تعمله للرب خدمة، بس الرب بيقول لها يعني أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة. واضح أنها ارتبكت في هذا العمل بأشياء كثيرة، في حين أن الرب يسوع مش بتاع أكل وشرب يعني تعمل له سفرة عظيمة، كان أقل شيء وأبسط شيء ممكن يكفي، وكان المفروض أنها تستفيد بالوقت أنها تقعد عند رجلين الرب. فأحيانا تأثرنا بمبادئ العالم من حولنا يجعلنا نضيع الوقت في ارتباكات بأمور كثيرة. مش عايز أجيب أمثلة للكلام ده، لكن عايز أقول ممكن خدمة معينة لها غرض محدد، هذا الغرض من الممكن أن نصل إليه ونحققه بمجهودات قليلة جدا، مصحوبة بصلوات، مصحوبة بتذلل أمام الرب، وممكن الغرض ده نوصله بمجهود ضخم جدا 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 ونقعد نعمل حاجات كثيرة ويحققنا الغرض يا في الآخر محققوش. سؤال أخ فريد، هل في إشارة في الكتاب تقول أنه اجتماع درس الكتاب يحضره كل الكنيسة؟ أعتقد عندنا إشارتين يا أخ فريد. إشارة الأولى في أعمال 2، الكنيسة كانوا يوظفون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وكانوا بنفس واحدة يواظبوا على تعليم الرسل، يعني بيقعدوا مع بعض وبيسألوا. منين عرفت أنهم بيسألوا؟ في أماكن كثيرة تانية، ولا سيما في سفر الأعمال لما كان بولس بيدخل وبيتكلم بكلمة الله يقول محاجا. رب يسوع لما كان بيعمل اجتماع، آخر اجتماع عمله مع التلاميذ، كان حضروا 12 تلميذ فيهم 5 سألوا، 5 سألوا الرب، فكان الاجتماع عبارة عن أسئلة وأجوبة. فكل الكنيسة بحسب أعمال 2 كانت بتحضر، لأنهم كانوا يواظبون بنفس واحدة، وكانت اجتماعاتهم في البيوت، فكانوا لما بيجتمعوا مع بعض في البيوت الاجتماع بسيط جدا، very simple، اسلوب بسيط، قاعدين بيتناقشوا بياخدوا ويدوا مع بعض في تعليم الرسل. الشاهد الثاني في كورنثوس الأولى 14 لما قال لتصمت نساءكم في الكنائس، وإذا كنا يريدنا أن يسألنا فيسألنا رجالهن في البيت، يبقى واضح جدا أنه كان الرجال بيجوا معاهم النساء وبالتالي معاهم أولادهم وبيقعدوا قاعدة بسيطة مع بعض، وكانت كمان النساء أحيانا بتسأل. فالرسول قال لحرصا على الترتيب نخلي الأسئلة للرجال والنساء يبقوا يسألوا رجالهن في البيت. أستنتج من المكانين دول أن اجتماع الكنيسة تحضره كل الكنيسة، شبان وشابات، صغار وكبار، ويريت الرب يكرمنا ويعلمنا حتى أن حتى الأطفال نعودهم أن هم يحضروا، بتبقى بركة عظيمة. الأخ فريد بيسأل بيقول هل الشاب اللي أنا قلت له يشترك في الخدمات العامة إلى أن يكتشف موهبته يروح يقول حد مسؤول شغلني ولا يستنى من يدعي؟ الأول أصحح، لما أقصد أنه خدمة عامة مش بالضرورة اجتماع، لكن زي ما جبت أمثلة أنك تتصل بواحد، أنك تروح له، تطبيق لكلام الرب، اغسلوا بعضكم أرجو البعض، ابنوا أحدكم الآخر، عزوا بعضكم بعض، مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة، أن تنمي شركتك مع المؤمنين وتدفعهم ناحية الرب. أنا أعتقد أن دي أرقى أنواع الخدمات اللي مش محتاجة موهبة لكن محتاجة شركة مع الرب ومحبة. لو حالتك الروحية كويسة أنت هتروح تعمل الخدمة دي بدون موهبة، لكن أنا ما شوفش أي مانع أن الواحد يروح يقول للمسؤولين أنا عايز أخدم. إيه المانع؟ يقول لهم أنا عايز أخدم، أنا عندي وقت وحاسس إن أنا أقدر أعمل الحاجة الفلانية، أنا مش بفرض نفسي عليكم، لكن أرجوكم أنا عايز خدموني يا ناس، شوفوا لي أي حاجة أخدم بيه. مش عيب ولا عار أبدا إن الواحد يقول كده، بل بالعكس سيكرم في عينين الأخ. يقول لهم أنا مش بقحم نفسي عليكم، مش بقول لكم يعني، لكن أنا بحب الرب وعايز أخدم، أرجوكم إذا لقيتوا خدمة شغلوني. وأنا أعتقد إنه في مجالات كثيرة للخدمة عايزة ناس يقولوا إحنا عايزين نخدم. سؤال شريف مهم، دلوقتي إحنا طلبة وبنذاكر وعندنا التزام قدام عائلتنا وقدام أنفسنا إن إحنا ننجح في دراستنا، فنجيب منين وقت للخدمة؟ هل الواحد يكتفي بأن يمارس الخدمة وسط زملائه بالكلام ويأجل خدمته الأخرى؟ أنا من كل قلبي شريف أقول الكلام ده لا، أعمل معروف، ينبغي أن نتعود على خدمة الرب في وسط كنيسة الله وإحنا طلبة. معلش أنا بتكلم من اختباري علشان أفيدكم على قد اللي أنا اختبرته. أنا اتوضع الأساس اللي بخدم عليه الرب في فترة دراستي في الجامعة، وأنا طالب في الجامعة وكلية الطب ما كانش دراستها قليلة، لكن الرب أعاني، وكنت في وقت من الأوقات مسؤول عن الأربع اجتماعات لدرس الكتاب في اسكندرية. يومين أحضر في اجتماع راغب، ويومين أحضر في اجتماع كليوباترا، وأجهز الأصحاح وأدرس، والرب أعني وكنت ناجح. صحيح سنة أولى كنت لسه ما عرفتش الرب، طلعت بامتياز. عرفت الرب فاستنى طلعت بجانب جيد. فتمت بدأت أهدر طلعت بجانب وكملت على كده. لكن أتذكر جيدا أنه في البداية كان صوت الرب واضح لي، أنا عايز تخدمني. قلت له أنا أتمنى أخدمك يا رب. قال لي مش هتقدر توفق بين الاثنين. قلت له أنا مش عايز غير إني أرجح، بس أنا مش عايز حاجة من الدنيا غير إني أخد شهادة أكل بها عيش، لكن عايز أخدمك. والرب كرم ما خلانيش سعد. في نفس الوقت أنا سعيد جدا إن وقتي في فترة الجامعة شرفني الرب إني ما ضيعهوش في أي حاجة. أذكر في مرة طلعت الباسبور وعايز أسافر برا زي الشباب، في أجازة وحيدة كانت بعد سنة تانية في الطب، عندنا بناخد أجازة بين تانية وتالتة، فكنت عايز أسافر. وبعدين اتصل بي أخ قال لي أنا رايح كوم المحرس. قلت له أنا رايح لندن. قال لي كوم المحرس ولا لندن؟ تخدم الرب ولا تتفسد؟ قلت له أنا جاي معاك. وأشكر الرب، كانت من أمجد الأيام اللي خدمت فيها الرب. خدمة الرب يا شباب عايزة تنحل وعايزة تتجاهل. وأنا مش بقول لك يا شريف إنك ما تذاكرش، لكن أنا أؤكد إن في وقت بيضيع منك في حاجات أنت مش راضي عنها. أنا بطلب منك الوقت ده، مش أنا، الرب بيطلب منك الوقت. بيطلب منك الوقت بتاع الفن، بتاع المتعة، بتاع اللذة، بتاع التسلية، مش وقت المذاكرة. لكن في أوقات كثيرة أنت بتضيعها لو جمعتها الرب مش عايز أكثر منها، بس هتتحرم من حاجات. لكن أحلى حرمان صدق. من ناحية زملائنا طبعا علينا مسؤولية إن احنا نكلمهم، لكن ما نكتفيش بكده، علينا مسؤولية خدمة تجاه بعضنا البعض. سؤال تاني ونكتفي. كلام رامي مهم قوي، هو بيقول ان الكلام اللي انا قلته اللي سميته خدمة عامة كلنا نخدم بعضينا البعض بغض النظر عن الموهبة، ان هو شايف ان ده سلوك عام. لا، انا شايف انها خدمة، وهي خدمة فعلا. كونك تروح تكسر رجلين اخ، ده سلوك ولا خدمة؟ دي خدمة، وخدمة عظيمة وفي احتياج ليها. لكن انا فاهم وجهة نظرك انه انا محتاج حد يلزمني، برضه محتاج اكون تحت التزام، غير لما يبقى انا مسؤول عن اجتماع الشباب ثانوي مثلا، فانا ملتزم. لكن انا مفيش حاجة اسمها مسؤول عن غسل ارجل الاخوة، مش هعرف التزم بيه. اتذكر نموذج طيب جدا عملناه زمان في درمواز. اتقسموا كل الاخوه والشبان والشباب الى مجموعات، وكان كل مجموعه بتسمى اسم جميل، وكانوا يبقوا مسؤولين عن بعض، يصلوا مع بعض، يتصلوا ببعض، يهتموا ببعض، وليهم كلهم مع بعض اجتماع اسبوعي بيجوا يقعدوا يصلوا فيه مع بعض. ده دور بقى القائد اللي صلى موسى عنه للرب في سفر العدد 27، وقالوا لكي لا يكون شعب الرب كغنم بلا راعي. ابعت لهم يا رب راجل يخرج ويدخل، يدخلهم ويخرج. اهو ده دور الشخص القائد المسؤول. يقول لفلان انت مسؤول عن فلان، فلان ده بدا يتحضر لورا، انت اللي تتابعه الاسبوع ده، انت اللي تروح تزوره، انت اللي تتصل بيه بالتليفون. يقول للاربعه دول انتوا عليكم المسؤوليه دي، تقعدوا تصلوا مع بعض وتشجعوا بعض علشان تعملوا كده. محتاجين الاشخاص اللي هم القاده اللي يقسموا شعب الرب، اللي مش يفرقوهم، لكن اقصد يلزموهم باشياء معينه ويلاحظوهم ويقول لها ارعي جبالك عند مساكن الرعاه. ده دور المسؤولين. رب يجعلك منهم يا رب. ابدا بنفسك. نصيحه حنا موسى فاكرها كانت ايه؟ انه العمل كتير عليك، انت تخلي ناس تحتيك وتحتيهم ناس، فالعمل توزع، فيبقى كل شخص في شعب الرب لحد يروح له لما يكون مزنوق. كيف سيكون هناك اهتمام بحوالي 400 واحد مشترك على المائده غير عائلاتهم وغير المترددين؟ ازاي اذا ما كانش فيه يا فلان انت عليك المسؤوليه الفلانيه وانت عليك المسؤوليه الفلانيه؟ فهمنا سؤال الاخ مندوب؟ بيقول بيتكلم البعض خارج الاخوه عن هدف وخطه، مش كده؟ وحاجه ثاني وتقييم، هدف وخطه وتقييم. هل الكلام ده مظبوط؟ خلينا اجيب لك مثل من المعلم العظيم السعيد. كان هدف عند الرب يسوع ان يكرز في داخل دائره اليهوديه فقط، ما عندوش استعداد يروح بره. ده الهدف، الوصول بالبشاره الى كل اليهوديه يخبرهم ان الملك قد حضر، توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. ده الهدف. الخطه، دعا 70 وارسلهم 2-2، وارسلهم مش قال لهم زي ما رشدكم الرب، ما هو الرب، لكن انتوا تروحوا الحته الفلانيه، وانتوا تروحوا الحته الفلانيه، وانتوا تروحوا الحته الفلانيه. ولا أعتقد أبدا أن كان لهم فرصة للاقتراح هم، لأن ده مين ده؟ السيد. أنتوا تروحوا هنا وسبعين يعني 35 إرسالية بعثها السيد. أبي الخطة للوصول إلى الهدف. وبعدين لما رجعوا أخبروه بكل ما فعلوا. أبي تقييم عملتوا إيه؟ أنتوا رحتوا الحتة الفلانية، أنا كنت موصيكم لو قتلوكم تقعدوا في البيت تاكلوا وتشربوا، لو ما قدكمش تطلعوا وتنفضوا غضار أرجلكم، قولوا لي عملتوا إيه وتصرفتوا إزاي. رجعوا وأخبروه بكل ما فعلوا. يا أخونا محبوب، الفوضى هي عمل الشيطان. كل تخطيط، كل تجهيز، جهز فلان وفلان وفلان للسفر، اديهم الحاجات الضرورية، خطة وهدف وتقييم، ده صلب تعليم الكتاب المقدس. ما تتأملش يا سمندوح في الذرة، في الخلية، في الفلك، في حاجة معمولة بلا نظام وبلا ترتيب. إلهنا مش عمل العالمين، لكن بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنوا. ليه عمل الله يبقى فوضى؟ إلهنا ليس إله تشويش. الخدمة ينبغي أن يكون لها هدف، وينبغي أن ترسم خطة للوصول إلى الهدف، وينبغي أن يكون هناك تقييم للخطة. القادة في وسط الكنيسة، فين القادة؟ القادة في وسطينا ضاعوا بسبب عقدة عندنا إن ملناش رئيس. لا، إحنا لينا رئيس ولينا قائد. رئيسنا الرب يسوع وقائدنا هو الروح القدس. لكن كيف يقودنا الروح القدس؟ من خلال قادة. قادة يحركهم الرب، هو اللي يطلب ترنيمة في الاجتماع، ده بيعمل إيه؟ بيقول يبقى ده قائد ولا مش قائد؟ ليه بيقول ان الاخت ما تطلبش؟ عشان ما تبقاش قائده، يعني معناها اللي بيطلب بايه؟ قائد متصدق، قائد. بقى عندنا عقده، جزء خايف يقود لالا الاخوه يقولوا ان هو بيترايس، وللاسف ان البعض يقولوا فلان بيترايس وده شر، لان دي مشاجره قرح. لما قالوا لي القاده في وسط جماعه الرب كفاكما تراؤسا علينا. الرب يا احبائي يرحمنا من الامر ده، ويبرز وسطنا قاده يتحملوا المسؤوليه، ويشفيهم من العقد والحساسيات اللي خلت الشعب يتبهدل ومش لاقين قائد يهتم بيه. خلونا نقف كلنا، نرفع قلوبنا للرب، طالبين البركه للاجتماع، ومن يشيل روس الرب يختم لنا الفرصه.